بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين أجمعين. قال الإمام عبد العزيز بن محمد بن سعود رحمه الله تعالى: فصل. وما سوى هذه المساجد لا يشرع السفر إليه باتفاق أهل العلم حتى مسجد قباء، يستحب قصده من المكان القريب كالمدينة، ولا يشرع شد الرحل إليه من بعيد. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يأتي إليه كل سبت ماشيا وراكبا، وكان ابن عمر يفعله كما في الصحيحين، فإنه كما أسس على التقوى فمسجده صلى الله عليه وسلم أعظم في تأسيسه على التقوى، كما ثبت في الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام أنه سئل عن المسجد الذي أسس على التقوى فقال: مسجدي هذا. فكلا المسجدين أسس على التقوى، ولكن اختص مسجده صلى الله عليه وسلم بأنه أكمل في هذا الوصف من غيره، فكان يقوم في مسجده يوم الجمعة ويأتي مسجد قباء يوم السبت. فإذا كان السفر إلى مسجد غير الثلاثة ممتنعا شرعا، مع أن قصده لأهل مصره يجب تارة ويستحب أخرى،
مع أن قصده
لأهل مصره يجب تارة ويستحب أخرى.
نعم.
وقد جاء في قصد المساجد من الفضل ما لا يحصى، فالسفر إلى مجرد القبور أولى بالمنع، ولا يغتر بكثرة العادات الفاسدة التي أحدثها الملوك وأشباههم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: وما سوى هذه المساجد لا يشرع السفر إليه باتفاق أهل العلم. سبق في الفصل السابق أن المؤلف رحمه الله ساق الحديث: لا تشد الرحال إلى ثلاث مساجد، المسجد الحرام ومسجد هذا ومسجد الأقصى. فهذه المساجد الثلاثة تشد إليها الرحال، والنبي صلى الله عليه وسلم أتى بالحصر وقال: لا شد الرحال إلا إلى ثلاث مساجد، فدل على أن شد الرحل محصور في هذه المساجد الثلاثة. لا شد الرحال يعني إلى بقعة يقصد التقرب فيها، يتقرب فيها إلى الله، إلا إلى هذه المساجد الثلاثة: المسجد الحرام وهو يسمى مسجد إبراهيم، ومسجد الكعبة لأن فيه الحج والعمرة والصلاة فيه بمئة ألف صلاة، ومسجد هذا مسجد النبي صلى الله عليه وسلم والصلاة فيه بألف صلاة كما ثبت في الحديث الصحيح، ومسجد الأقصى والصلاة فيه بخمسمائة صلاة. وهذه المساجد تسمى مساجد الأنبياء، تسمى مساجد الأنبياء. مسجد الحرام يسمى مسجد إبراهيم، ومسجد المدينة يسمى مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، ومسجد الأقصى مسجد بناه يعقوب عليه السلام حفيد إبراهيم. قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: سئل النبي أي المسجد أول؟ قال مسجد إبراهيم، يعني مسجد الكعبة. وبعده قال مسجد إيليا، وقال بناه يعقوب عليه السلام حفيد إبراهيم. وبينهما أربعون سنة، بينهما أربعون سنة، يعني إبراهيم عليه السلام مسجد بنى المسجد الحرام، ثم بنى المسجد الأقصى حفيده يعقوب بعد أربعين سنة، ثم مسجد النبي صلى الله عليه وسلم في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. يقول مالك رحمه الله: وما سوى هذه المساجد لا يشرع السفر إليه باتفاق أهل العلم. اتفق أهل العلم، يعني أهل العلم يعني العارفون بالله، أهل العلم والبصيرة، أهل العلم والبصيرة والدين والإيمان اتفقوا على أنه لا يشرع السفر إليه إلى غير هذه المساجد. وأما أهل البدع فبعضهم يرى يعني السفر إلى المساجد وإلى القبور لا عبرة فيه، لكن المراد بأهل العلم، أهل العلم الذين هم أهل العلم الشرعي، أهل السنة والجماعة، الصحابة والتابعون ومن بعدهم، اتفقوا على أنه لا يشرع السفر إلى غير هذه المساجد الثلاثة. فلا يشرع السفر إلى مسجد في الرياض أو مسجد في الطائف أو مسجد في الشام أو في مسجد في مصر أو في غيرها، لا يشرع السفر، لا يشرع، إنما يشرع السفر إلى هذه المساجد الثلاثة. ولهذا قال المؤلف: وما سوى هذه المساجد لا يشرع السفر إليه باتفاق أهل العلم حتى مسجد قباء، يستحب قصده من المكان القريب كالمدينة، ولا يشرع شد الرحل إليه من بعيد. مسجد قباء ما يجوز أن أشد الرحل إلى مسجد قباء من الرياض أو من مكة أو من الطائف، لا، لكن يشرع قصده لمن كان في المدينة، من كان في المدينة يشرع عليه أن يقصده وأن يصلي فيه تأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم، فإنه ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يأتي كل مسجد، يأتي مسجد قباء كل سبت ماشيا أو راكبا، وثبت عنه في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من تطهر ثم أتى مسجد قباء فصلى فيه ركعتين كان كأجر عمره. فيستحب قصده من المكان القريب كمية، ولا يشرع شد الروح إليه من بعيد. قال ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يأتي إليه كل سبت ماشيا وراكبا، فكان ابن عمر يفعله يعني يصلي في مسجد قباء كما في الصحيحين. فإنه كما أسس على التقوى فمسجده صلى الله عليه وسلم أعظم في تأسيسه على التقوى، كما ثبت في الصحيح عنه صلى الله عليه وسلم أنه سئل عن المسجد الذي أسس على التقوى فقال مسجدي هذا، يعني المسجد الذي أسس على التقوى هو مسجد قباء، مسجد قباء. وإذا كان مسجد قباء أسس على التقوى فمسجد النبي صلى الله عليه وسلم أولى بهذا الاسم، مسجد على التقوى من باب أولى. ولهذا لما سئل عن المسجد الذي أسس على التقوى قال مسجدي هذا، ومعنى أن مسجد قباء أسس على التقوى، وإذا كان مسجد قباء أسس على التقوى فمسجد النبي صلى الله عليه وسلم أولى منه بهذا الوصف، أولى بأنه أسس على التقوى، فكل من المسجدين أسس على التقوى، مسجد النبي صلى الله عليه وسلم على التقوى ومسجد قباء أسس على التقوى. وهذا ما قول الله تعالى لا تقوم فيه أبدا، يعني مسجد الضرار، لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه، ومسجد الرسول عليه الصلاة والسلام. ولهذا قال المؤلف رحمه الله كما ثبت في الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام أنه سئل عن المسجد الذي أسس على التقوى فقال مسجد هذا، يعني المسجد المدينة، فكلا المسجدين أسس على التقوى، يعني مسجد الرسول عليه الصلاة والسلام ومسجد قباء، ولكن اختص مسجده بأنه أكمل في هذا الوصف من غيره، يعني بأن يقال إذا كان مسجد قباء أسس على التقوى فمسجد النبي صلى الله عليه وسلم أولى بهذا الوصف. فكان يقوم في مسجده يوم الجمعة ويأتي مسجد قباء يوم السبت، يوم السبت، فدل على أن مسجد النبي هو أفضل. قال المؤلف رحمه الله فإذا كان السفر إلى مسجد غير الثلاثة ممتنعا، يعني ممتنعا شرعا، إذا كان السفر إلى مسجد غير الثلاثة ممتنعا شرعا مع أن قصده لأهل مصره يجب تارة ويستحب أخرى، وقد جاء في قصد المساجد من الفضل ما لا يحصى، فالسفر إلى مجرد القبور أولى بالمنع. يعني يقول المؤلف رحمه الله السفر إلى مسجد غير الثلاثة ممنوع شرعا، لكن إذا كان في البلد يجب عليه أن يصلي الجماعة وأن يقصد المسجد، وأحيانا يستحب، إذا كان قريب من المسجد وسمع الأذان يجب عليه أن يقصد المسجد ويصلي فيه لأن الجماعة واجبة، وإذا كان بعيد يستحب. فإذا كان ولكن إذا كان خارج البلد لا يجوز له أن يشد الرحلة إليه، فإذا كان لا يجوز شد الرحلة إلى المسجد وهو مسجد من بعيد فالمنع من السفر إلى القبور أولى وأولى، السفر إلى المسجد ممنوع فالسفر إلى القبور أولى وأشد بالمنع. قال المؤلف ولا يغتر بكثرة العادات الفاسدة التي يحدثها الملوك وأشباههم. نعم.
والأحاديث التي رواها الدارقطني في زيارة قبره عليه الصلاة والسلام كلها مكذوبة موضوعة باتفاق غالب أهل المعرفة، منهم ابن الصلاح وابن الجوزي وابن عبد البر وأبو القاسم السهيلي وشيخ ابن العربي المالكي والشيخ تقي الدين وغيرهم، ولم يجعلها في درجة الضعيف إلا القليل، وكذلك تفرد بها الدارقطني عن بقية أهل السنن، والأئمة كلهم يرونه بخلافه،
يرون بخلافه،
سبحان الله عليك، والأئمة كلهم يروون بخلافه.
نعم.
وهي أجل حديث روي في هذا الباب من حديث أبي بكر البزار ومحمد بن عساكر، حكاه أهل المعرفة بمصطلح الحديث كالقشيري والشيخ تقي الدين وغيرهما، وإنما رخص صلى الله عليه وسلم في زيارة القبور مطلقا بعد أن نهى عنها كما ثبت في الصحيح، لكن بلا شد رحل وسفر إليها للأحاديث الواردة في النهي عن ذلك كما تقدم.
نعم. قال المؤلف رحمه الله الأحاديث التي رواها الدارقطني في زيارة قبره عليه الصلاة والسلام كلها مكذوبة موضوعة باتفاق أهل العلم والمعرفة، وشيخ الإسلام رحمه ذكر هذا في رده على الإخنائي، قال وليس في الأحاديث التي رويت بلفظ زيارة قبره حديث صحيح عند أهل المعرفة، ولم يخرج أرباب الصحيح شيئا من ذلك، ولا أرباب السنن المعتمدة كسنن أبي داود والنسائي والترمذي ورحمه، ولا أهل المسانيد التي من هذا الجنس كمسند أحمد وغيره، ولا في موطأ مالك، ولا مسند الشافعي ونحو ذلك شيء من ذلك. ولا احتج إمام من أئمة المسلمين كأبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد وغيرهم بحديث فيه ذكر زيارة قبره، فكيف تكون في ذلك أحاديث صحيحة ولم يعرفها أحد من أئمة الدين ولا علماء الحديث؟ فدل على أن الحديث المروية في زيارة قبره عليه الصلاة والسلام فكلها مكتوبة، ومن ذلك قوله عليه الصلاة والسلام حديث من الحديث المكتوبة والضعيفة حديث من حج ولم يزرني فقد من حج ولم يزرني فقد جفاني، هذا ضعيف، لأن الحج زيارة قبر النبي ما له علاقة بالحج، الحج مستقل، وزيارة قبر النبي هذا سنة مستقلة لمن كان قريبا لمن كان في البلد. والحديث الثاني من زارني وزار قبر أبي إبراهيم ضمنت له على الله الجنة، هذا أيضا حديث ضعيف، كل هذه حديث ضعيف، لا ضعيفة ومكتوبة موضوعة لا يعتمد عليها عند أهل العلم. ولذلك يقول أهل العلم كلهم بيّنوا ضعفها وأنها مكتوبة موضوعة، منهم ابن الصلاح ومنهم ابن الجوزي ومنهم ابن عبد البر ومنهم أبو القاسم السهيلي وهو الإمام المفسر قاضي أبو بكر العربي محمد بن عبد الله الأندلسي المالكي وشيخه ابن العربي المالكي السهيلي هو عبد الرحمن بن عبد الله بن أحمد السهيلي، وشيخه هو ابن العربي هو الإمام المفسر قاضي أبو بكر العربي محمد بن عبد الله الأندلسي المالكي، والشيخ تقي الدين هو شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وغيرهم، ولم يجعلها في درجة الضعيف إلا القليل، يعني بعضهم قال إنها ضعيفة ولكن أكثرهم قالوا إنها مكذوبة موضوعة. الحديث التي فيه شد الرحل إلى قبر النبي ثم زيارته، ولهذا السنة المسلم أن ينوي بالزيارة زيارة المسجد أو زيارة المسجد والقبر، أما أن ينوي السفر لزيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم فهذا بدعة، لكن تنوي زيارة مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، ثم إذا زرت مسجد النبي وصليت بركتين تسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى صاحبه، تزور قبر النبي وقبر صاحبه، أو تكون الزيارة مشتركة هذا لا بأس، أما تكون الزيارة خاصة بالقبر سافر من أجل زيارة القبر هذا بدعة. قال ولم جاء في درجة الضعيف إلا القليل، وكذلك تفرد بها الدارقطني عن بقية أهل السنة، والأئمة كلهم يروون بخلافه. وأجل حديث روي في هذا الباب حديث أبي بكر البزار ومحمد بن عساكر، حكاه أهل المعرفة بمصطلح الحديث كالقشيري والشيخ تقي الدين. القشيري لعله يقصد أبو القاسم عبد الكريم القشيري صاحب الرسالة، وإنما رخص صلى الله عليه وسلم في زيارة القبور مطلقة بعد أن نهى عنها كما ثبت في الصحيح من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال زوروا القبور فإنها تذكر الآخرة، زوروا القبور فإنها تذكركم الآخرة. فلكن بلا شد رحل النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن زيارة القبور أولا، نهى الرجال والنساء، ثم أذن ورخص قال كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإنها تذكركم الآخرة، ثم نهي النساء قال يصلى على الله زائرة القبور، فالنساء منهيات عن زيارة القبور. وقال بعض العلماء إن النهي إن الرخصة كان أولا، إن نهي عن زيارة القبور أولا للرجال والنساء ثم جاءت الرخصة للرجال فقط، جاءت الرخصة لكن بلا شد رحل وبلا سفر، يعني يزور القبور إذا كان في البلد، أما يسافر مسافة قصر لأجل زيارة القبور هذا ممنوع، ولهذا قال لكن بلا شد رحل وسفر إليها للحديث الواردة في النهي عن ذلك كما تقدم. نعم.
قال رحمه الله فصل: وإذا جاء السفر المشروع لقصد مسجد النبي صلى الله عليه وسلم للصلاة فيه دخلت زيارة القبر تبعا، لأنها غير مقصودة استقلالا، وحينئذ فالزيارة مشروعة مجمع على استحبابها بشرط عدم فعل محظور عند القبر كما تقدم عن مالك وما حكاه الغزالي رحمه الله ومن وافقه من متأخر الفقهاء من زيارة القبر فمرادهم السفر المجرد عن فعل العبادة من الصلاة والدعاء عنده، بل يصلي ويسلم عليه ويسأل له الوسيلة ثم يسلم على أبي بكر ثم عمر، ولا يقصد الصلاة عند القبر للعنه صلى الله عليه وسلم المتخذين قبور أنبيائهم مساجد. واللعنة في كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم لا تجامع إلا الحرمة والإثم لا مجرد الكراهة، ولقوله صلى الله عليه وسلم اللهم لا تجعل قبري وثلا يعبد اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. وقال ابن حجر رحمه الله في الإمداد الموسوم بشرح الإرشاد: ينوي الزائر التقرب بالسفر إلى مسجده صلى الله عليه وسلم وشد الرحل إليه لتكون زيارة القبر تابعة. انتهى.
نعم، هذا الفصل في بيان أن بيان السفر المشروع، أن السفر المشروع بقصد مسجد النبي صلى الله عليه وسلم للصلاة فيه، هذا هو المشروع. يشرع المسلم أن يسافر من أجل الصلاة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الصلاة فيه بألف صلاة. وإذا جاز السفر لقصد مسجد النبي صلى الله عليه وسلم دخلت زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقبر صحيح تبعا، تكون تبع لا أصل. الأصل زيارة مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، ثم تدخل زيارة قبره صلى الله عليه وسلم وقبر صاحبه تبعا. ولها قال المؤلف: دخلت زيارة القبر تبعا، لأنها غير مقصودة استقلالا. يعني زيارة قبر النبي مشروعة تبعا لزيارة مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، وليست مشروعة استقلالا بخلاف مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، فإن مشروعة استقلالا. قال المؤلف: وحينئذ فالزيارة مشروعة مجمع على استحبابها بشرط عدم فعل محظور عند القبر كما تقدم عن مالك. يعني إذا شددت الرحل إلى مسجد النبي صلى الله عليه وسلم ونويت السفر إلى مسجد النبي صلى الله عليه وسلم فإنك تزور قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقبر صحابه تبعا، وحين أن تكون الزيارة شرعية بشرط أن لا يفعل محظور، محظور مثل كان يتمسح بالقبر أو يتبرك أو يدعو النبي صلى الله عليه وسلم، هذا شرك، أو يرفع صوته، لا يفعل محظور. قال: وما حكاه الغزالي رحمه الله من فقه متأخر الفقهاء من زيارة القبر، فمرادهم السفر المجرد عن فعل العبادة من الصلاة والدعاء عنده، بل يصلي ويسلم عليه ويسأل له الوسيلة ثم يسلم على أبي بكر ثم عمر. يعني الغزالي وجماعة قالوا يزور القبر، له أن يزور القبر، لكن مرادهم السفر، يقول ما في معنى السفر لأجل زيارة القبر فقط، لكن مرادهم السفر المجرد عن فعل العبادة. ما قال أحد أنه تزور القبر وتصلي عند القبر أو تدعو عند القبر، لا، بل مقصودهم الزيارة فقط. قال: بل يصلي ويسلم عليه ويسأل الله، يعني يسأل الله له الوسيلة ثم يسلم على أبي بكر وعمر ثم ينصرف، هذا الزيارة المشروعة. أما أن يزور قبر يصلي عنده أو يدعو عنده أو يتوسل به أو يرفع صوته، هذا ممنوع. نعم. ولا يقصد، قال المؤلف: ولا يقصد الصلاة عند القبر، ولا يقصد الصلاة عند القبر للعنه صلى الله عليه وسلم المتخذين قبور أنبيائهم مساجد. هذا رواه الشيخان البخاري ومسلم، قال: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. هذا لا يقصد الصلاة عند القبر، ممنوع. يقصد القبر للصلاة عنده أو تلاوة القرآن أو الدعاء عنده، ممنوع، سلم وتنصرف فقط. قال: واللعنة في كلام الله وكلام رسوله لا تجامع إلا الحرمة والإثم لا مجرد الكراهة. يعني فقولنا بلعن الله الذين اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد يدل على أن هذا محرم، ولا يدل على أنه مكروه كراهة التنزيه، لا، بل يدل على أنه محرم وأن فيه إثم. ويدل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في الإمداد الموسوم بشرح الإرشاد، وهذا ابن حجر أحمد الحجر الهيتمي المكي الشافعي، له كتاب سماع الإمداد الموسوم بشرح الإرشاد، قال: ينوي الزائر التقرب بالسفر إلى مسجده صلى الله عليه وسلم، وشد الرحل إليه لتكون زيارة القبر تابعة. يعني يقول حجر المسأل الذي يريد أن يسافر إنما ينوي إيش؟ ينوي بالسفر الزيارة، زيارة المسجد، ثم إذا زار المسجد صلى في ركعتين زار قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقبر الصحابة تبعا، ينوي زيارة التقرب بالسفر إلى المسجد صلى الله عليه وسلم وشد الرحل إليه لتكون زيارة القبر تابعة. انتهى. نعم.
واتخاذ قبور الأنبياء والصالحين مساجد هو الموقع كثيرا من الأمم إما في الشرك الأصغر أو فيما دونه من الشرك الأصغر.
إما في الشرك الأكبر،
إما في الشرك الأكبر أو ما فيما دونه من الشرك الأصغر.
نعم.
فإن النفوس قد أشركت بتماثيل القوم الصالحين كود وسواع ويغوث،
كود
وسواع ويغوث وتماثيل طلاسم الكواكب ونحو ذلك، يزعمون أنها تخاطبهم وتشفع لهم. والشرك بقبر النبي صلى الله عليه وسلم أو الرجل المعتقد صلاحه أقرب إلى النفوس من الشرك بخشبة أو حجر، ولهذا تجد أهل الشرك كثيرا ما يتضرعون ويخشعون عندها ما لا يخشعون لله في الصلاة، ويعبدون أصحابها بدعائهم ورجائهم والاستغاثة بهم وسؤال النصر على الأعداء وتكثير الرزق وإيجاده والعافية وقضاء الديون وتفريج الكربات وإغاثة اللهفات، ويبذلون لهم النذور لجلب ما أملوه أو دفع ما خافوه مع اتخاذهم أعيادا، والطواف بقبورهم وتقبيلها واستلامها وتعفير الخدود على أتربتها وغير ذلك من أنواع العبادات والطلبات التي كان عليها عباد الأوثان يسألون أوثانهم ليشفعوا لهم عند مليكهم، فهؤلاء يسأل كل منهم حاجته وتفريج كربتهم، ويهتفون عند الشدائد باسمه كما يهتف المضطر بالفرد الصمد، ويعتقدون أن زيارته موجبة للغفران والنجاة من النيران، وأنها تجب ما قبلها من الآثام، بل قد ولد هذا الاعتقاد في الأشيار والأحجار، والغيران يهتفون باسمها واسم من ينسبون إليه من المعتقدين بما لا يقدر عليه إلا رب العالمين، وأكثر ما يكون ذلك عند الشدائد.
نعم. يقول المؤلف رحمه الله: اتخاذ قبور الأنبياء والصالح المساجد هو الذي أوقع كثيرا من الأمم إما في الشرك الأكبر أو في الشرك الأصغر. يعني اتخاذ قبور المساجد، معنى اتخاذ قبور المساجد هو المكث عندها وإطالة المكث والبقاء عندها والصلاة عندها والدعاء عندها وقراءة القرآن عندها، هذا يوقع الإنسان إما في الشرك الأكبر أو في الشرك الأصغر. إما في الشرك الأكبر إذا دعاها من دون الله أو ذبح لها أو نذر لها أو صلى لها، أو الشرك الأصغر إذا اعتقد أن الدعاء عندها مستجاب ولو كان يدعو الله أو يصلي لله أو يقرأ القرآن لله عندها، فهذا من البدع وقد يكون من الشرك الأصغر. قال: فإن النفوس قد أشركت بتماثيل القوم الصالحين كود وسواع ويغوث وتماثيل طلاسم الكواكب. يعني النفوس قد حصل الشرك بتماثيل القوم الصالحين، مثل قوم نوح لما مات رجال صالحين، هذه أسماء ود وسواع كما قال في حديث ابن عباس كما ثبت في صحيح البخاري عن ابن عباس قال كان يود وسواع ويغوث ويعوق أسماء رجال صالحين في قوم نوح، فماتوا في زمن متقارب فحزنوا عليهم وصوروا تماثيلهم ليتذكروا عبادتهم، ثم عكفوا على قبورهم ثم طال عليهم الأمد فعبدوهم. قال المؤلف: إن النفوس قد أشركت بتماثيل القوم الصالحين كود وسواع ويغوث وتماثيل طلاسم الكواكب ونحو ذلك، يزعمون أنها تخاطبهم يعني هذا الطلاسم وتشفع لهم. قال: والشرك هذا، يزعمون أن هذه تشفع لهم وأنها تخاطبهم، وهذا الشرك، هذا الشرك بعينه إذا اعتقدوا أنها تنفع وتضر. قال: والشرك بقبر النبي صلى الله عليه وسلم أو الرجل المعتقد صلاحه أقرب إلى النفوس من الشرك بخشبة أو حجر. صحيح، يعني يكون الإنسان مثلا يأتي إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم أو رجل يأتي إلى قبر يعتقد صلاحه أقرب هذا إلى النفوس يكون يأتي إلى خشبة أو حجر، لنفسه تميل هذا، يرى أن هذا هو ينفع، هذا قبل الصالح. قال ولهذا تجد أهل الشرك كثيرا ما يتضرعون ويخشعون عندها ما لا يخشعون لله في الصلاة. هذا واقع، عباد القبور حينما يأتي القبر يصيح ويبكي ويتضرع ويحضر قلبه، ولا تأتيه الوساوس أبد، الشيطان يجعله يخلص بالوثن، ما في وساوس، أنت لما تصلي تجيك الوساوس تفكر وكذا، لكن هو ما تجيه الوساوس، لأن الشيطان ما يأتي الوساوس، يحبه الشيطان. أنت الآن يأتيك الشيطان كالسارق يسرق منك، كاللص، لص يريد أن يسرق قلبك يصرفك، أما هو خلاص متمكن، لص متلص مآمن. فلذلك هم يخشعون. انظر الآن إلى الرافضة حينما يأتون في القبر، انظر كيف دموعهم تجري على الخدين، بكاء وعويل، لكن لغير الله، على في سبيل الشيطان. قال الله تعالى وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نار حامية تسقى من عين آنية، على غير هدى. ما ينفع البكاء على غير هدى. فهؤلاء يجد نفسه إذا كان عنده الصالح عند قبل النبي صلى الله عليه وسلم، يجد نفسه خاشع متضرع، يعتقد أن هذا النبي أو هذا يشفع له وأنه يقربه إلى الله، فيتضرع ويخشع ويبكي وتجد دموعه على خديه، ويحصل له من حضور القلب والاستكانة والخضوع ما لا يحصل للمصلي في صلاته، وهذا على الحق وهذا على الباطل. قال ويعبدون أصحابها، يعبدون أصحاب أي شيء، بدعائهم ورجائهم والاستغاثة بهم وسؤال النصر على الأعداء وتكثير الرزق وإيجاده والعافية وقضاء الديون وتفريج الكربات وإغاثة اللفات، كل هذا شرك. يعبدون أصحاب القبور أي شيء بالدعاء، الدعاء شرك، ورجائها رجاء العبادة، والاستغاثة من الملهوف المكروب، وسؤال النصر على الأعداء، يطلبون تكثير الرزق وإيجاد الرزق والعافية، يطلبون العافية وقضاء الديون وتفريج الكربات وإغاثة اللهفات. قال ويبذلون لهم النذور لجلب ما أملوه أو دفع ما خافوه، يبذل النذر حتى يجب له ما يحبه ويدفع عنه ما يخافه، مع اتخاذهم أعيادا، أعياد يكررون الذابية، والطواف بقبورهم يطوفون بها، وتقبيلها يقبل التراب، واستلامها يستلم كما يستلم الطائف لله، يستلم الحجر، هؤلاء يستلم الوثن. حتى ان يعني عباد القبور من الشيعة وغيرهم جعلوا حج للمشاهد القبور، حتى ألف النعمان المفيد كتاب سماه حج المشاهد، جعل القبور حج كما يحج المشاهد، يقول إذا أقبلت على ذكر بقي مصور هذا إنهم يأتون مقبلين على القبور لهم ضجيج كالحجيج الذي يلبون، فإذا وصلوا إلى هذا الوثن استلموه كما يستلم الطائف الحجر الأسود، ثم يطوفون به سبع أشواط، ثم إذا طاف بالوثن بالقبر صلى ركعتين، ثم إذا صلى ركعتين حلق رأسه، وهكذا حج. ثم يسلم بعضهم على بعض ويهنئ بعضهم بعضا، يهنئه ويسأل له القبول. فإذا قيل لأحدهم تبيعوا حجك إلى هذا القبر بالحج إلى بيت الحرام، قال لا ولا بيع في حجه. هكذا الشياطين والعياذ بالله استولت عليه، وتطورت بهم الحال إلى أنهم يدعون الناس إلى هذا الشرك. الأول الشيطان يحصل لهم الشرك، يقعون في الشرك أو الأول يقعون في البدعة، ثم يحصل لهم وقعوا في الشرك، ثم بعد ذلك يجعلهم دعاة إلى الشرك، يدعون الناس إلى الشرك، هذه الغاية. هو يشرك فقط، هو يشرك ويدعو الناس إلى الشرك، يصير داعية من دعاة الظلام، داعية للشيطان. هذه كلها الأنواع اللي ذكر المؤلف رحمه الله كلها شرك. يعني قال المؤلف يعبدون أصحابه بأي شيء، كلها عبادة، إما بدعائهم أو رجائهم والاستغاثة بهم وسؤال النصر على الأعداء وتكثير الرزق وإيجاده والعافية وقضاء الديون وتفريج الكربات وإغاثة اللهفات، ويبذلون لهم النذور لجلب ما أملوه ودفع ما خافوا، مع اتخاذهم عيادا والطواف بقبورهم، كل هذه أنواع العبادة، وتقبيلها واستلامها وتعفير الخدود على أتربتها، وغير ذلك من أنواع العبادة والطلبات التي كان عليها عباد الأوثان، وقع في عباد القبور يسألون أوثانهم ليشفعوا لهم عند مليكهم. فهؤلاء يسأل كل منهم حاجته وتفريج كربته ويهتفون عند الشدائد باسمه كما يهتف المضطر بالفرد الصمد، يهتف باسمه يا علي يا حسين يا عبد القادر الجيلاني، يهتف باسمه كما يهتف المضطر بالفرد، كما يهتف المؤمن يقول يا رب يا 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 رب يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام يا قريب مجيب يا سميع الدعاء يا صمد، أن تهتف باسم الله. وهذا يهتف باسم الوثن يا علي يا حسين يا ابن علوان يا عبد القادر الجيلاني وهكذا، نسأل الله السلامة والعافية. قال ويعتقدون أن زيارته موجبة للغفران والنجاة من النيران، هذه مصيبة، يعتقد أنه إذا زار القبر وأشرك بالله غفر ذنبه ونجا من النار وهكذا، حتى أن بعض الشيعة والرافضة يعطون سكوك للغفران، صك يعطيك صك لأنك مغفور لك وأنك تذهب إلى الجنة، سكوك الغفران يوزعونها عليه، سكوك صك للغفران وأنك مغفور لك وأنك سائر الجنة، ويشجعونهم على الشرك والعياذ بالله، نسأل الله السلامة والعافية. قال ويعتقدون أن زيارته موجبة للغفران والنجاة من النيران وأنها تجب ما قبلها من الآثام، نعم يعتقد أنه إذا زار القبر وذبح له ونذر له خلاص غفرت الجموع، غفرت الذنوب محت الذنوب السابقة تجب ما قبلها. قال بل قد وجد هذا الاعتقاد في الأشجار والأحجار والغيران، وجد هذا بعض الناس في الشجر أنه إذا دعاه الشجر غفر له، أو الحجر أو الغيران، الغيران الغار الذي يكون في الجبل، يهتفون باسمها واسم من ينسبون إليها من المعتقدين بما لا يقدر عليه إلا رب العالمين. قالوا أكثر ما يكون ذلك عند الشدائد، إذا اضطر أصابته مصيبة أو شدة، ركب البحر وتلطف الأمواج، أصابت شدة من فقر أو مرض، يهتف باسم هذا الوثن، نسأل الله السلامة والعافية. قال الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في رد على الاثنين، وهؤلاء الذين يعتقدون أن القبور تنفعهم وتدفع البلاء عنهم قد اتخذوها أوثانا من دون الله، وصاروا يظنون فيها ما يظنه أهل الأوثان في أوثانهم، فإنهم كانوا يرجونها ويخافونها ويظنون أنها تنفع وتضر. وقال أيضا الشيخ سليمان بن عبد الله قال فهؤلاء المعظمون للقبور المتخذونها أعيادا الموقدون عليها السرج الذين يبنون عليها المساجد والقباب مناقضون لما أمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم محادون لما جاء به، وأعظم ذلك اتخاذها مساجد وإيقاد السرج عليها وهم من الكبائر، ومن يزعم أننا نكفر بمجردها فهو كاذب جائر، إنما نكفر بالشرك الذي لا يغفر وهو دعاؤها ورجاؤها والاستغاثة بها وذبح القربان والنذر لها لتدفع سوءا أو تجلب خيرا أو تكون واسطة في ذلك. نعم.
قال رحمه الله فصل. والله تعالى عز شأنه قد فسر هذا الدعاء في مواضع وأخبر بأنه عبادة محضة كقوله وقيل لهم أينما كنتم تعبدون من دون الله هل ينصرونكم أو ينتصرون، وقوله إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون، والأنبياء والملائكة والصالحون، كل معبود من هؤلاء داخل في عموم قوله سبحانه إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون كما هو سبب النزول، وقوله عز شأنه لا أعبد ما تعبدون، فدعاؤهم آلهتهم هو عبادتهم لها، ولأنهم كانوا إذا جاءتهم الشدائد دعوا الله وحده وتركوها، ومع هذا فهم يسألونها بعض حوائجهم بواسطة قربهم من الله ويطلبونها منهم بشفاعتهم لهم، فأمر الله العباد بإخلاص تلك العبادة له وحده فلا يدعونهم ولا يسألونهم الشفاعة، فإن ذلك من المشركين. قال الله تعالى فيهم قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير. وقال تعالى قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا، وإنما ذكر الله تعالى ذلك عنهم لأنهم يدعون الملائكة والأنبياء ويصورون صورهم ليشفعوا لهم فيما دعوهم فيه، وذلك بطرق مختلفة. ففرقة قالت ليس لنا أهلية مباشرة دعاء الله ورجائه بلا واسطة تقربنا إليه وتشفع لنا عنده لعظمته، وفرقة قالت الأنبياء والملائكة ذو وجاهة عند الله ومنزلة عنده فاتخذوا صورهم من أجل حبهم لهم ليقربوهم إلى الله زلفى. وفرقة جعلتهم قبلة في دعائهم وعبادته. وفرقة اعتقدت أن لكل صورة مصورة على صورة الملائكة والأنبياء وكيلا موكلا بأمر الله، فمن أقبل على دعائه ورجائه وتبتل إليه قضى ذلك الوكيل ما طلب منه بأمر الله، وإلا أصابته نكبة بأمره تعالى.
نعم، قلنا فصل. والله تعالى عز شأنه قد فسر هذا الدعاء في مواضع وأخبر أنه عبادة، يعني الدعاء عبادة، سماه الله عبادة، الدعاء عبادة، من دعا غير الله فقد عبده شام أبا، سماه وأخبر أنه عبادة محضة، كقوله تعالى وقيل لهم أين ما كنتم تعبدون من دون الله، هل ينصرونكم أو ينتصرون، يعني ما كنتم تعبدون يعني تدعونهم من دون الله، فسمى دعاهم عبادة. وقوله إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون، إنكم وما تعبدون يعني تدعون الذي تدعونهم سمى عبادة. والأنبياء والملائكة والصالحون كل معبود من هؤلاء داخل في عموم قوله سبحانه إن الذين سبقت لهم من الحسنى أولئك عنهم مبعدون، لأن الآية التي قبلها قال الله تعالى إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم، فأخبر أن العابدين والمعبودون في النار، العابد والمعبود في النار، لكن هل كل معبود في النار؟ استثنى الله، لما نزلت عليه قال رسول الله كيف عيسى عبد كيف يكون في النار، فأنزل الله إن الذين سبقت لهم من الحسنى أولئك عنها مبعدون، يعني الذين سبقوا من الحسنى مثل الأنبياء والصالحين الذين ما يرضون بالعبادة عبدوا وهم لا يرضون، هؤلاء ليسوا في النار. إنكم وما تعبدون من دون الله حصبوا جهنم، يعني العابد والمعبودون الذين يرضون بالعبادة. وكذلك الأشجار والأحجار والشمس والقمر توضع في النار مع من عبدها، يعني أن الشمس عبدت من دون الله والقمر من دون الله يجعل في النار مع عابدها، هو وهي النار والقمر تكون إيش في النار مع عابدها، وكذلك الأشجار والأحجار تكون مع من عبدها. طيب الصالحين والأنبياء اللي عبدوا وهم رضوا ما يكونون، يكونوا المعبودون في الجنة والعابدون في النار. ولهذا قال الله إن الذين سبقت لهم من الحسنى أولئك عنها مبعدون. وقوله عز وجل لا أعبد ما تعبدون، قال فدعاؤهم آلهتهم هو عبادتهم لها، يعني سمى الدعاء عبادة، ولأنهم كانوا إذا جاءتهم الشدائد دعوا الله وحده وتركوها. إذا جاءت الشدائد الكفار تلاطمت الأمواج في البحار خلاص أخلصوا لا يا الله يا الله يا الله، فإذا زالت الشدائد رجعوا إلى الشرك. هذا المشركون القدامى، المشركون المتأخرون أشد وأغلظ شرك من المتأخرين، إذا جاءت الشدائد عند المتقدمين لجأوا إلى الله أخلصوا، إذا جاء زالت الشدائد وجاء الكرب والرخاء أشركوا. إذا قال الله فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون، قال تعالى وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه فلما نجاكم إلى البر أعرضتم. لكن المتأخرين إذا جاءت الشدائد زادوا في الشرك وزادوا لهج معبودهم، فإذا طلطلت الأمواج يا علي يا علي يا حسين يا حسين يا بدوي يا بدوي يا عبد القادر يزدادون لهج، فصار شركهم أغلظ إيش من الأول، الأول يعقل منهم أحسن عقول، هؤلاء يشركون في الشدة وفي الرخاء المتأخرون. قال ولهم أنهم كانوا إذا جاءتهم الشدائد دعوا الله وحده وتركوها، ومع هذا فهم يسألونها بعض حوائجهم بواسطة قربهم من الله يعني بزعمهم، ويطلبونها منهم بشفاعتهم لهم، يعني هم المتقدمون لا يشركون في الشدة لكن مع ذلك يسألونها الحوائج ويزعمون أنها أقرب إلى الله، فأمر الله العباد بإخلاص تلك العبادة له وحده فلا يدعونهم ولا يسألونهم الشفاعة، فإن ذلك من المشركين. قال الله تعالى فيهم ولدوا الذين زعمتم من دونه لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما لهم منهم من ظهير ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن. هذه الآية يقال قطعت عروق الشرك، قطعت الأسباب التي يتعلق بها الشرك، لأن العابد إنما يعبد المعبود لما يحصل له من النفع، أليس كذلك؟ لماذا يعبده؟ يريد النفع، والنفع محصور في أمور أربعة. الأمر الأول أن يكون المعبود يملك ما يريده العابد منه. الأمر الثاني إذا لم يكن مالكا كان شريكا للمالك، له شركة. الأمر الثاني إذا لم يكن شريعا كان معينا ومساعدا. الأمر الرابع إذا لم يكن معينا ولا مساعدا صار شفيعا عنده. وهذه الأربع كلها نفت نفا مرتبا. فقال الله تعالى قل الذين زعمتم من دون الله لا يملكون. تسأل تعبد شخص ما يملك شو الفائدة؟ ما يملك اللي تريد. وما لا يملكون مثقال ذرة في السماوات والأرض. ثم قال وما لهم فيهما من شرك، هذا الثاني نفى الشرك. ثم قال وما لهم منهم من ظهير، نفى المساعدة. ثم قال ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. فانقطعت جميع الأسباب التي يتعلق بها المشركون. فلهذا قال العلماء هذه الآية قطعت عروق الشرك. وقال تعالى قل ادعوا الذين زعمتم مدينون فلا يكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا. قال وإنما ذكر الله تعالى ذلك عنهم لأنهم يدعون الملائكة والأنبياء ويصورون صورهم ليشفعوا لهم فيما دعوهم فيه، يعني يصوروا صورهم ويزعونهم يشفعوا لهم، وذلك بطرق مختلفة. ففرقة قالت ليس لنا أهلية مباشرة دعاء الله ورجائه بلا واسطة تقربون إليه وتشفع لنا عنده لعظمته. قل ما احنا مذنبون، ما يمكن نكلم الله مباشرة ندعو الله، لا لازم نجيب واسطة. مثل الملوك، أن تستطيع تدخل الملك وحدك؟ ما تستطيع، لازم نجيب واسطة. فقاس الرب على الملوك، كما أنك إذا جيت الملك أو رئيس الجمهورية جيب واسطة ما تقدر تدخل عليه، كذلك احنا ما نقدر ندخل على ربنا، نجيب واسطة شجر وحجر إنسان جعله واسطة. هذا قياس، هذا قياس فاسد. الله تعالى قال إذا سألك عبادي عني فإني قريب، ما قال ادعوني وادعو فلان، وإذا سألك عبادي فإني قريب وجيبوا دعوة الداعي إذا دعا. فالطائفة قالوا احنا ما نستطيع أن نسأل الله مباشرة، لازم نجيب له واسطة مثل الملوك. وفرقة وتشفع لنا عنده العظيم. فرقة قالت الأنبياء والملائكة ذو وجاهة عند الله ومنزلة عنده فاتخذوا صورهم من أجل حبهم لهم ليقربوهم الى زلفى. فرقه صوروا صور الملائكه قالوا حتى ايش يشفعون لنا عند الله. وفرقه جعلتهم قبله في دعائهم وعبادتهم، جعلهم قبله في الدعاء وفي العباده. وفرقه اعتقدت ان لكل صوره مصوره على صور الملائكه والانبياء وكيلا موكلا بامر الله، فمن اقبل على دعائه ورجائه وتبتل اليه قضى ذلك الوكيل ما طلب منه بامر الله، والا اصابته نكبه بامر تعالى. هذه الفرقة قالت يعني كل صورة مصورة على صورة الملائكة فيها وكيل موكل بأمره، فمن أقبل على دعاء هذه الصورة وهذا الوثن قضى ذلك الوكيل حاجته وإلا أصابته نكبة. وهذا كله من الخرافات. نعم.
فالمشرك إنما يدعو غير الله بما لا يقدر عليه إلا هو تعالى ويلتجئ إليه فيه ويرجوه منه بما يحصل له في زعمه من انتفاع، وهو لا يكون إلا في من وجدت فيه خصرة من أربع: إما أن يكون مالكا لما يريد منه داعيه، فإن لم يكن مالكا كان معينا، فإن لم يكن كان ظهيرا، فإن لم يكن كان شفيعا. فنفى الله سبحانه وتعالى هذه المراتب الأربع عن غيره: الملك والشرك
الشركة،
الملك والشركة والمظاهرة والشفاعة التي لأجلها وقعت العداوة والمخاصمة بالآية المتقدمة، وبقوله وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك الآية، وقوله قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه، وقوله قل اللهم مالك الملك، وقوله لمن الملك اليوم لله الواحد القهار، وقوله مالك يوم الدين، وقوله وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا. فأثبت سبحانه ما لا نصيب فيه لمشرك البتة، وهي الشفاعة بإذنه لمن رضي عنه، وهو سبحانه يعلم السر وأخفى، لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. ولهذا لما قالت الصحابة رضي الله عنهم أربنا قريب فنناجيه أم بعيد فنناديه، فأنزل الله سبحانه وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان الآية، وقال تعالى أم اتخذوا من دون الله شفعاء قل أولو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون.
نعم. يقول المشرك إنما يدعو غير الله بما لا يقدر عليه إلا هو تعالى، يعني يدعو المثبت ليغفر له نجيه من النار يدخله الجنة، هذا ما يقدر عليه إلا الله، ويلتجئ إليه ويرجوه بما يحصل في زعمه من الانتفاع، وهو لا يكون إلا في من وجد فيه خصلة من أربع. هل قلت لكم خصلة من أربع؟ يعني إما أن يكون مالكا لما يريد منه داعي، يعني العابد ليش يعبد؟ لماذا يعبد؟ ليريد النفع، والنفع محصور في ايش؟ في امور اربعه. الامر الاول ان يكون مالكا لما يريده منه داعي، فان لم يكن مالكا كان معينا. لا هنا كان فان لم يكن مالكا كان شريكا، لولا كان شريكا. عندك في النسخة الثانية في التعطي يقول كان شريكا، الصواب كان شريكا، عدلها. فإن لم يكن مالكا كان شريكا، فإن لم يكن يعني شريكا كان ظهيرا، فإن لم يكن كان شفيعا. فنفى الله سبحانه هذه المراتب الأربعة كما سبق، الملك والشركة والمظاهر والشفاعة التي لأجلها وقعت العداوة والمخاصمة بالآية المتقدمة، وبقول تعالى وقول الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك، ليس له شريك سبحانه في الملك. وقوله قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجر ولا يجر عليه، وقوله قل اللهم مالك الملك، فإذا الله هو المالك وليس له شريك، وقوله لمن يملك اليوم لله الواحد القهار، وقوله مالك يوم الدين، وقوله خشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا. فأثبت سبحانه ما لا نصيب فيه لمشرك البتة، وهي الشفاعة. الشفاعة أثبتها الله، لكن الشفاعة لا نصيب فيها للمشرك. الشفاعة خاصة بأهل التوحيد الذين ماتوا على التوحيد، وهو الشفاعة بإذنه وهي الشفاعة بإذنه لما رضي عنه، هذه اللي لا نصيب فيه المشرك، الشفاعة بإذنه لما رضي عنه، وهو سبحانه يعلم السر وأخفى، لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. ولهذا قالت الصحابة رضي الله عنهم لما كانوا في السفر أقريب ربنا، أربنا قريب فننجيه أم بعيد فننجيه؟ فأنزل الله وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. وقال تعالى أم اتخذوا من دون الله شفعاء قل أولو كانوا لا يملكون شيء ولا يعقلون. وثبت أن في حديث أبي موسى أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا في سفر فارتفعت أصواتهم بالتكبير، ارتفع لما صعدوا ارتفعت أصواتهم يقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. فقال النبي اربعوا على أنفسكم، اربعوا يعني رفقوا على أنفسكم، فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبا، إن الذي تدعونه سميع قريب أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته. نعم.
قال رحمه الله فصل: الموحد من اجتمع قلبه ولسانه على الله مخلصا له تعالى الألوهية المقتضية لعبادته في محبته وخوفه ورجائه ودعائه والاستعانة به والتوكل عليه وحصر الدعاء بما لا يقدر على جلبه أو دفعه إلا الله وحده والموالاة في ذلك والمعاداة فيه وأمثال هذا، ناظرا إلى حق الخالق والمخلوق من الأنبياء والأولياء مميزا بين الحقين، وذلك واجب في علم القلب وشهادته وذكره ومعرفته ومحبته وموالاته وطاعته. وهذا من تحقيق معنى شهادة أن لا إله إلا الله، لأن معنى الإله عند الأولين ما تألأه القلوب بالمحبة التي كحب الله والتعظيم والإجلال والخضوع والرجاء بما هو مختص من عند الله وذبح النسك له. قال تعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. فالمحبة التي لله غير المحبة التي مع الله، وقالوا لمن أحبوه كحب الله: تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين.
نعم. هذا الفصل بيّن فيه رحمه الله الموحد من المشرك، فقال الموحد من اجتمع قلبه ولسانه على الله مخلصا له تعالى الألوهية المقتضية لعبادته في محبته وخوفه ورجائه ودعائه والاستعانة به والتوكل عليه وحصر الدعاء بما لا يقدر على جلبه ودفعه إلا الله وحده والموالاة في ذلك والمعاداة فيه. هذا هو الموحد، الموحد من اجتمع قلبه ولسانه على الله مخلصا له الألوهية، يعني مخلصا له العبادة في الصلاة، اجتمع قلبه ولسانه على الله وأخلص له الصلاة، أخلص له الزكاة، أخلص له الصوم، أخلص له الحج، أخلص له الدعاء، أخلص له النذر، أخلص له التضرع. هذا هو الموحد مخلص له الألوهية المتفضلة لعبادته في محبته وخوفه، في محبة الله يعني وخوفه ورجائه ودعائه والاستعانة به والتوكل عليه، كل هذه أنواع العبادة، وحصر الدعاء بما لا يقدر على جلبه أو دفعه إلى الله وحده والموالاة في ذلك والمعاداة فيه وأمثال هذا، ناظرا إلى حق الخالق والمخلوق من الأنبياء والأولياء مميزا بين الحقين، يعني لا تميز بين حق الله وحق الخلق، حق الله العبادة وحق الرسول الطاعة والاتباع والمحبة ولذلك قال مميزا بين الحقين، وذلك واجب في علم القلب وشهادته وذكره ومعرفته ومحبته. يعني يجب على الإنسان أن يميز بين حق الله وهو العبادة وحق المخلوق، حق الرسول والطاعة، يميزه في أي في علم القلب، يعلم بهذا أن حق هذا يختلف عن حق هذا، ويشهد بهذا ويذكر هذا ويكون معروفا لديه ويحب ويوالي ويطيع. ولهذا قال المؤلف ناظرا إلى حق الخالق والمخلوق من الأنبياء والأولياء مميز بين الحقين، وذلك واجب في علم القلب وشهادتي وذكري ومعرفتي ومحبتي وموالاتي وطاعتي. قال وهذا من تحقيق شهادة أن لا إله إلا الله، لأن معنى الإله عند الأولين ما تألهه القلوب بالمحبة التي كحب الله والتعظيم والإجلال والخضوع والرجاء بما هو مختص من عند الله وذبح النسك له. كل هذا من تحقيق شهادة أن لا إله إلا الله، لأن معنى الإله الذي تأله القلوب بالمحبة، تأله القلوب بالتعظيم والإجلال والخضوع والرجاء بما هو مختص من عند الله وذبح النسك له. قال الله تعالى ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونه كحب الله والذين آمنوا أشد حب الله. قال فالمحبة التي لله غير المحبة التي مع الله. المحبة هنا المحبة فيها المحبة لله والمحبة مع الله، وفيه محبة الله، فتكون المحبة كما قسم محبة الله، هذه أصل الدين وآثة الدين، محبة الله هي أصل الإيمان والتوحيد، من لم يحب الله هو كافر، محبة الله. الثاني المحبة لله كمحبة الأنبياء والصالحين، تحبهم لله لأنهم مطيعون لله. الثالث المحبة مع الله، هذه المحبة الشركية، حب مع الله غيره، وهذه هي محبة مع الله هي التي تضمنت تسوية آلهة المشركين برب العالمين، كما قال الله تعالى عنه في النار لما ألقوا في النار فكبكبوا فيها هم الغاوون وجنود إبليس أجمعون قالوا وهم فيها يختصمون تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين. اعترفوا في النار يقولون في ضلال مبين، يقول بعضهم كنا في ضلال حيث سواكم نسويكم برب العالمين. كيف نسويكم؟ يعني نسويكم نجعلكم رب العالمين سوا في أي شيء، هل سواهم قالوا يخلقون أو يرزقون أو يميتون؟ لا، سووه في المحبة والتعظيم. واضح الآن الفرق بين المحبة، محبة الله هذه أصل الدين وأساس الملة، المحبة لله محبة الأنبياء والصالحين لاستقامتهم على طاعة الله، المحبة مع الله هذه المحبة الشركية كمحبة المشركين لأندادهم وآلهة مع الله. نعم.
وهم ما سووهم به في الصفات ولا في الذات ولا في الأفعال كما حكى الله عنهم في الآيات، والشاهد الله بأنه لا إله إلا هو، وقائلها نافيا قلبه ولسانه لألوهية كل ما سواه من الخلق، ومثبتا به الألوهية لمستحقها وهو الله المعبود بالحق، فيكون معرضا عن ألوهية جميع المخلوقات لا يتألههم بما لا يقدر عليه إلا الله، مقبلا على عبادة رب الأرض والسماوات، وذلك يتضمن اجتماع القلب في عبادته ومعاملته على الله ومفارقته في ذلك كل ما سواه، فيكون مفرقا في علمه وقصده وشهادته وإرادته ومعرفته ومحبته بين الخالق والمخلوق، بحيث يكون عالما بالله ذاكرا له عارفا به، وأنه تعالى مباين لخلقه منفرد عنهم بعبادته وأفعاله وصفاته، فيكون محبا فيه مستعينا به لا بغيره، متوكلا عليه لا على غيره. وهذا المقام هو
نعم المؤلف رحمه الله يقول يبين أن المشركين ما سووا معبوداتهم بالله في الصفات، ما قالوا صفة من صفات الله، ولا سووهم في الذات، ما قالوا ذاتهم مثل ذات الله، ولا سووهم بالأفعال، ما قالوا أفعالهم مثل أفعال الله كما حكى الله عنهم، وشهدوا الله بأنه لا إله إلا هو، إنما سووهم بأي شيء، سووهم به في المحبة والتعظيم. قالوا شاهدوا الله بأنه لا إله إلا هو، وقائلها نافيا قلبه ولسانه لألوهية كل ما سوى الله من الخلق، ومثبتا به الألوهية لمستحقها وهو الله المعبود بالحق، فيكون معرضا عن ألوهية جميع المخلوقات لا يتألههم بما لا يقدر عليه إلا الله، مقبلا على عبادة رب الأرض والسماوات، وذلك يتضمن اجتماع القلب في عبادته ومعاملته على الله ومفارقته بذلك كل ما سواه. إذن هذه العبادة تتضمن أي شيء؟ اجتماع القلب في عبادته ومعاملته على الله ومفارقته في ذلك كل ما سواه، فيكون مفرقا في علمه وقصده وشهادته وإرادته ومعرفته ومحبته بين الخالق والمخلوق. يفرق بين الخالق والمخلوق بأي شيء؟ بالعلم، يعلم أن الخالق هو الرب العظيم وأن المخلوق مخلوق بعد أن كان عدما، في علمه وقصده يقصد الله بالعبادة ولا يقصد المخلوق، وشهادته يشهد بأن الله هو المعبود الحق، وإرادته كذلك ومعرفته ومحبته التي تتضمن العمل من الخالق، بحيث يكون عالما بالله ذاكرا له عارفا به، يكون عالما بحيث يكون إيش؟ عالما بالله ذاكرا له عارفا به، وأنه تعالى مباين لخلقه منفرد عنهم، مباين يعني منفصل، وتعالى مباين لخلقه منفرد عنهم بعبادته وأفعاله وصفاته، فيكون محبا فيه أو فيكون محبا أو محبا فيه، الله تعالى مباين لخلقه منفرد عنه بعبادته وأفعاله وصفاته، فيكون محبا فيه يعني محبا في الله مستعينا به لا بغيره، متوكلا عليه لا على غيره. نعم.
وهذا المقام هو المعني في إياك نعبد وإياك نستعين، وهي من خصائص الألوهية التي يشهد له بها تعالى عباده المؤمنون، كما أن رحمته لعبيده وهدايته إياهم وخلقه السماوات والأرض وما بينهما وما فيهما من الآيات من خصائص الربوبية التي يشترك في معرفتها المؤمن والكافر والبر والفاجر، حتى إبليس لع عليه اللعنة معترف بها في قوله قال رب فأنظرني إلى يوم يبعثون، وقوله بما أغويتني لأزينن لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين، وأمثال هذا الخطاب الذي يعرف بأنه ربه وخالقه ومليكه وأن ملكوت كل شيء في يده تعالى وتقدس، وإنما كفر بعناده وتكبره عن الحق وطعنه فيه وزعمه أنه فيما ادعاه وقاله محق. وكذلك المشركون الأولون يعرفون ربوبيته تعالى وهم له بها يعترفون، قال تعالى قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون سيقولون لله، وقال تعالى ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر ليقولن الله، وقال تعالى فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون، فمن دعا غير الله تعالى لم يكن مخلصا، وقال تعالى قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون سيقولون لله، وقال تعالى واتل عليهم نبأ إبراهيم إذ قال لأبيه وقومه ما تعبدون قالوا نعبد أصناما فنظل لها عاكفين، قال هل يسمعونكم إذ تدعون أو ينفعونكم أو يضرون قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون.
نعم، يقول الفهم هذا المقام هو المعني في قول إياك نعبد وإياك نستعين، إياك يعني نخصك يا الله بالعبادة، هذا حصر تفيد النفي والإثبات، وإياك نستعين وهي من خصائص الألوهية، خصائص الألوهية العبادة التي يشهد له بها تعالى عباده المؤمنون، كما أن رحمته لعباده وهدايته إياهم وخلقه السماوات والأرض وما بينهما وما فيهما من الآيات من خصائص الربوبية التي يشترك في معرفتها المؤمن والكافر والبر والفاجر، يعني إن العبادة من خصائص الألوهية، العبادة والاستعانة من خصائص الألوهية التي يشهد بها المؤمنون، كما أن ربوبية الله ورحمة الله وهدايته وخلق السماوات والأرض وما بينهما من خصائص الربوبية التي يشترك فيها المؤمن والكافر والبر والفاجر، يعني أن المؤمن والكافر والبر والفاجر كلهم يشتركون في إثبات الربوبية لله، يثبتون بأن الله له الخلق والرزق والإماتة والإحياء، هذا اشترك فيه المؤمن والكافر، تحد الربوبية أقرب بهم والكافر، لكن المؤمنون من خصائصهم أنهم إيش؟ يخصون الله بالألوهية والعبادة وحده، خصائص الألوهية يشهدون بها لله، خصائص الألوهية يشهدون بالله، أما خصائص الربوبية يشهد بها المؤمن والكافر والبر والفاجر، حتى إبليس لعنه الله يشهد بالله بالربوبية، حتى إبليس هو رئيس كل كافر وقائد كل كافر إلى النار يشهد لله بالربوبية، لكن هل يكفي في الإسلام؟ ما يكفي، حتى يبدأ عليه اللعنة ومتنفه في قوله قال ربي فأنظرني إلى يوم يبعثون، ربي اعترف بالربوبية إبليس وقال بما أغويتني لأزين له في الأرض ولأغوينه أجمعين. قال وأمثال هذا الخطاب الذي يعرف بأنه ربه، يعرف بأنه ربه، يعني إبليس يعرف بأن الله ربه وخالقه ومليكه وأن ملكوت كل شيء في يده تعالى وتقدس، هذا يعرف إبليس وغيره. قال وإنما كفر إبليس بماذا كفر؟ بعناده وتكبره على الحق وطعنه فيه وزعمه أنه فيما ادعاه وقاله محق. هذا إبليس إنما معترف بربوبية الله، لكن إنما كفره بالعناد والتكبر على الحق والعبادة، كبر على الحق وعبادة الله وطعن في ذلك وزعم أنه فيما ادعاه وقاله محق. وكذلك المشركون الأولون يعترفون بربوبية الله تعالى وهم لهم بها معترفون. الدليل، هذا الدليل على المعترفون المشركون يعترفون بربوبية الله. قال تعالى ولئن سألتهم من خلقهم ليقولون الله. قال تعالى قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون سيقولون الله. قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجير سيقول الله. قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم سيقول الله. قال تعالى ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر سيقول الله. قال فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم البر إذا هم مشركون. فمن دعا غير الله لم يكن مخلصا. وقال تعالى قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجر ولا يجر عليه كنت تعلم. قال تعالى واتلوا عليهم نبأ إبراهيم إذ قال لأبيه وقومه ما تعبدون قالوا نعبد أصناما فنظلوا لها عاكفين قال هل يسمعونكم إذ تدعون أو ينفعونكم أو يضرون قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون. فهذا كله دليل على أن المشركين يقرون بالربوبية. نعم.
والآيات في هذا الباب كثيرة جدا. وروى الإمام أحمد في مسنده والترمذي من حديث حسين بن المنذر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا حسين كم تعبد؟ قال سبعة، ستة في الأرض وواحدا في السماء. قال فمن ذا الذي تعد لرغبتك؟ تعد لرغبتك؟ قال الذي في السماء. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم أسلم حتى أعلمك كلمات ينفعك الله بها. فأسلم فقال قل اللهم ألهمني رشدي وقني شر نفسي. فمجرد معرفتهم بربوبيته تعالى واعترافهم بها لم تنفعهم ولم تدخلهم في الإسلام، مع جعلهم مع الله آلهة أخرى يدعونها ويرجونها لتقربهم إلى الله زلفى وتشفع لهم عنده، فبذلك كانوا مشركين في عبادته ومعاملته. ولهذا كانوا يقولون في تلبيتهم لبيك لا شريك لك إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك. والدعاء مخ العبادة، كما أن الإله اسم المعبود. وروى النعمان بن بشير رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الدعاء هو العبادة، وفي رواية مخ العبادة. ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال ربكم ادعوني أستجب لكم الآية. رواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن صحيح. ورواه أيضا النسائي وابن ماجه والحاكم والإمام أحمد وابن أبي شيبة بهذا اللفظ. وهذه الصفة تفيد حصر الدعاء على العبادة فلا يخرج عنها، لأنها من الصفات اللازمة التي ليس لها مفهوم يخالف المنطوق، كقوله تعالى ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به إذ كل مدعو فهو إله. قصد الداعي أن يكون مدعوه إلها أم لا، اتخذه المشركون الأولون أم لا، وليس ثم دعاء إله آخر له برهان.
نعم. يقول الآيات في هذا كثيرة جدا تدل على أن المشركين إنما يعبدون أوثانهم يدعونها في الشدة وفي الرخاء يوحدون. قال وروى الإمام أحمد في المسند والترمذي من حديث حسين بن المنذر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا حسين كم تعبد قبل أن أسلم؟ قال سبعة، ستة في الأرض وواحدة في السماء. قال فمن الذي تعد لرغبتك ورهبتك؟ من الذي تعد لرغبتك؟ قال الذي في السماء. قال الرسول اسلم، وفي اللفظ الآخر اعبد الذي في السماء وترك الذي في الأرض، وأسلم واعبد الذي في الأرض وترك الذي في السماء وترك الذي في الأرض حتى أعلمك كلمات ينفعك الله بها. فأسلم. لما أسلم علمه النبي، قال قل اللهم ألهمني رشدي وقني شر نفسي، هذه كلمتين، اللهم ألهمني رشدي وقني شر نفسي. والحديث صحيح أخرجه الترمذي وأحمد بن حبان والحاكم، وحديث ضعيف. قال له أسلم حتى أعلمك كلمات ينفعك الله بها. فأسلم فعلم فقط اللهم ألهم رشدي وأغلش نفسي. قال المؤلف رحمه الله: فمجرد معرفتهم بربوبية تعالى واعترافهم بها لم تنفعهم ولم تدخلهم في الإسلام، مع جعلهم مع الله آلهة أخرى يدعونها ويرجونها لتقربهم إلى الله زلفى وتشفع لهم عنده، فبذلك كانوا مشركين في عبادتهم ومعاملته. يعني كل إنسان يعرف ربه ويعترف بها فلا تنفع وحده ولا تدخله في الإسلام إذا كان يشرك في الله ويجعل مع الله آلهة أخرى. يعني المؤلف يقول إن مجرد المعرفة ما تكفي، معرفة الربوبية اعترافهم بها لا تنفع ولا تدخل في الإسلام إذا كانوا يعبدون مع الله آلهة أخرى ويرجونها ويتقربون بها لتشفع لهم عنده، فبذلك كانوا مشركين. يعني بعبادتهم غير الله وتقربهم إليه لتشفع لهم كانوا مشركين في عبادتهم ومعاملتهم. ولهذا كان يقول المشركون في تلبيتهم: لبيك لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك، ثم قالوا: إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك. شو من جهلهم يثنون لا شريك هو مملوك الله. فكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أرادوا قالوا: لبيك لا شريك لك، لبيك لبيك، ثم قال: لا شريك لا، يقفوا عندها، قفوا قد قفوا عند هذا الحد، لا تقول إلا شريك له لك تملكه وما ملك. والدعاء مخ العبادة، يعني خالص العبادة، الدعاء مخ العبادة يعني خالصها. جاء في حديث لكن في ضعف: الدعاء مخ العبادة. قال: الدعاء مخ العبادة، كما أن الإله اسم المعبود. الإله اسم المعبود والدعاء هو اسم العبادة. قال: وروى النعمان بن بشير قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الدعاء هو العبادة، وإن الدعاء هو العبادة. هذا رواه الإمام حسن المسند وأبو داود الترمذي والنسائي وابن ماجه وابن حبان، هو أصح من حديث الدعاء مخ العبادة. الدعاء هو العبادة أصح. الدعاء مخ العبادة، كما أن الإله اسم المعبود. وروى النعمان بن بشير قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الدعاء هو العبادة، وفي رواية: مخ العبادة. هذا الحديث ضعيف، مخ العبادة. ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال ربكم ادعوني أستجب لكم. رواه أبو داود الترمذي، وقال حديث حسن، ورواه أيضا النسائي وابن ماجه والحاكم وابن أحمد وابن أبي شيبة. قال المؤلف: وهذه الصفة تفيد الحصر. ما هي هذه الصفة؟ الدعاء هو العبادة، حصر، حصر العبادة في الدعاء، لأن الدعاء هو أغلب، أكثر ما يكون الدعاء، أكثر ما يصدر من الدعاء، ولأنه سهل. الدعاء هذه صفة تفيد الحصر على العبادة، فلا يخرج عنها لأنها من الصفات اللازمة التي ليس لها مفهوم يخالف المنطوق. كقوله تعالى: ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به، إذ كل مدعو فهو إله، قصد الداعي أن يكون مدعوه إلها أم لا، اتخذه مشركون أولون أم لا، وليس ثم دعاء إله آخر له برهان. يعني الآية: ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به. كلمة لا برهان له به هل هي قيد أو هي قيد هي وصف لبيان الواقع؟ الواقع أنه لا برهان له. طيب مفهومها أنه إذا دعا لسان مع الله إلها له برهان، يجوز؟ ها؟ الآية تقول: ما يدعو الله إلها لا برهان له، لا يجوز أن أدعو إلها لا برهان له. فإذا قال شخص: أنا عندي برهان أدعو إلها له عندي له برهان، يقول: لا باطل، ما في برهان يدل على أن هناك إله يستحق العباد، ما في برهان. طيب قال: فإيش معنى الآية لا برهان؟ يقول: معناها لبيان الواقع، الواقع أنهم يدعون إلها مع الله وليس لعندهم برهان، هذا المراد الواقع، وليس المراد أن لها مفهوم أنه إذا دعا إنسان إلها له برهان أنه يجوز، لا ليس المراد هذا البيان الواقع. فكذلك إذا قيل الدعاء هو العبادة لا يخرج عنه، ليس معنى ذلك أن حصر، وأن خاص هنا استفيد الحصر الدعاء على العبادة فلا يخرج عنها لأنها من الصفات اللازمة التي ليس لها مفهوم يخالف المنطوق، ليس لها مفهوم. الدعاء هو العبادة، ليس معنى ذلك أن غير الدعاء ما يكون عبادة. قال: إذ كل مدعو فهو إله، كل مدعو فهو إله، قصد الداعي أم أن يكون إله أم لا. فإذا دعا شخص غير الله نقول: أنت جعلته إله، كان لما قصدت إله، نقول: إله قصدت ولا ما قصدت، ما علينا، ما دام دعوته فهو إله، إله لك. طيب أنا ما أريده إله، نقول: هو إله شئت أم أبيت، ما دام دعوته جعلته إله. هذا مع قول إذ كل مدعو فهو لا، قصد الداعي أن يكون مدعوا مدعو إلها أم لا، اتخذهم الشكون الأولون أم لا، ليس ثم دعاء آخر دعاء آلهة آخر له برهان، ما في دعاء آخر له برهان. فكذلك أيضا العبادة، من دعا غير الله فقد عبده. نعم.
قال رحمه الله: فصل. وقد وصف الله سبحانه دين المشركين بقوله: والذين اتخذوا من دونه أولياء الآية، فبين في هذه الآية أن ما قصدهم إلا الشفاعة. وفي صحيح البخاري ومسلم عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي الذنب أعظم؟ قال: أن تجعل لله ندا وهو خلقك. قال: قلت ثم أي؟ قال: أن تقتل ولدك مخافة أن يطعم معك. قال: قلت ثم أي؟ قال: أن تزاني بحليلة جارك. فأنزل الله تصديقها: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون الآية. فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن أعظم الذنب الشرك بالله، الذي هو جعل الأنداد واتخاذهم من خلقه ليقربوهم إليه. وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يرضى لكم ثلاثة: أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وأن تناصحوا من ولاه الله أمركم، فدين الله وسط بين الغالي فيه والجافي عنه.
نعم. يقول ما في هذا الفصل: وصف الله سبحانه دين المشركين بقوله: والذين اتخذوا من دونه أولياء الآية. بين في هذه الآية أن قصدهم الشفاعة، ما قصدوا إلا الشفاعة. والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. الآية فيها تقدير، والتقدير قائلين، والذين اتخذوا من دونه أولياء قائلين ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. إذا مش قصدهم حينما يعبدونهم يقربهم الله. وفي الآية الأخرى: ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء يشفعون عند الله. المشركين حينما يدعون الأصنام والأوثان أو يعبدون الأشجار، وش قصدهم؟ ماذا قصدهم؟ الشفاعة. قصدهم أنهم يشفعون لهم عند الله، وأنهم يقربوهم إلى الله ويقولون حوجة الله. ما قصدهم أنهم ينفعون أو يضرون، لا، أو يتصرفون في الكون، لا، ما يقول ما يتصرفون ولا ينفعون، لكن هم أقرب منا إلى الله يشفعون لنا فقط. فصار عملهم شرك بهذا القصد. من بعض الناس يقول، تجد بعض الناس يدعي صاحب القبر تقول له: هذا شرك. طيب يا أخي، أنا أذن وأصلي وأصوم، تجعلني مثل المشركين؟ كيف تجعل مع المشركين؟ هذه الشبهة التي ردها الشيخ رضي في كشوي. يقول: نعم، أنت إذا فعلت الشرك تصير مشرك، متى فعلت الصلاة ولا الصيام؟ أرأيت لو شخص توضأ وأحسن الوضوء ثم خرج منه بول أو غائط، يبقى الوضوء لا يزول؟ وين الوضوء؟ بطل. فكذلك إذا موحد تصوم وتصلي ثم أشركت، بطل توحيد. الشرك يبطل التوحيد، كما أن البول الغائط يبطل الوضوء. واضح هذا؟ فهذا يقول قصد الشفاعة، يقول: أنتم مشركون بهذا القصد. وفي صحيح البخاري عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي ذنب أعظم؟ قال: أن تجعل الله ندا وهو خلقك. ند، ند يعني مثيل، تجعله مثيل، تدعوه كما تدعو الله، تتقرب له كما تقرب إلى الله. قال: قلت ثم أي؟ قال: أن تقتل ولدك مخافة أن يطعم معك. هذا الذنب الثاني، قتل الولد خشية الفقر. جمع بين الأمرين: قطيعة الرحم بقتل الولد، وأيضا سوء الظن بالله في الرزق. قتل الولد وقطع الرحم وأساء الظن بالله. قلت ثم أي؟ قال: أن تزاني حليلة جارك. الزنا حرام، لكن الزنا بحليلة الجار أعظم وأعظم، لأنه زنا وخيانة للجار. فأنزل الله تصديقها في قوله تعالى: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر، هذا الشرك، ولا يقتل نفس الذي حرم الله بالحق، هذا القتل، ولا يزنون. قال: فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن أعظم الذنب الشرك بالله، الذي هو جعل الأنداد واتخاذهم من خلقه ليقربوهم إليه. هذا أعظم، أعظم الذنب الشرك، الذي يجعل لله ند يعني مثيل، مثل صاحب القبر يجعله مثيل لله. كيف يجعله مثيل؟ يدعوه كما يدعو الله، جعله مثيل لله، الدعاء لله، فإذا دعوته جعلته مثيل لله، صار ند لله، واتخاذه من خلقه ليقربوهم إليه. وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يرضى لكم ثلاثا: أن تعبدوه ولا تشركوا بشيء، هذا العبادة حق الله، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. تعتصم يعني تلزموا الكتاب والسنة ولا تتفرقوا، تكونوا يدا واحدة تجتمعون على الإسلام. والثالث: وأن تناصحوا من ولاه الله لكم، تناصحوا ولاة الأمور. قال المؤلف: فدين الله وسط بين الغالي فيه والجاني فيه. الغالي الذي زاد الحد، فالغالي الذي يكفر من لا يشرك بالله، يكفر الموحدين، هذا غالي. والجافي الذي يقول عن المشركين إنهم مسلمون، هذا غالي وهذا جافي، والحق وسط بينهم. فوسط بين هذا وبين هذا، لا يغلو الإنسان فيكفر ما لا يستحق التكفير، ولا يجفو فلا يكفر ما لا يستحق التكفير، فليكون أصلا لا يكفر إلا ما كفره الله ورسوله. هذا إن الله وسط بين الغالي والجافع. نعم.
قال رحمه الله: فصل. والشرك نوعان.
بركة فعل هذا، وفق الله الجميع لطاعته، صلى الله على محمد ورسوله.
أحسن الله إليكم وبارك فيكم. من الناس من يذبح عند القبر ويقول: أنا لا أعتقد في هذا نفعا ولا ضرا، فما حكم ذلك؟
نقول له: هذا بين أحدنا، إن كان يتقرب لصاحب القبر فهو مشرك، ولو لم يعتقد أنه ينفع ويضر. المشركون ما يعتقدون أنه ينفع ويضر، ماذا يعتقدون؟ يقربون الله زلفا. فنقول: إذا ذبحت لصاحب القبر فهو مشرك، وإن ذبحت لله في عند القبر فهذا وسيلة للشرك وحرام. ولهذا بوب المؤلف الشيخ الإمام محمد بن عبد باب لا يذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله، فلا يجوز لك تذبح عند القبر. إن ذبحت لله فأنت مشرك، إن ذبحت لصاحب القبر فأنت مشرك، وإن ذبحت لله فأنت مبتدع لأنك ذبحت عند القبر. نعم.
أحسن الله إليكم وبارك فيكم. هل يجوز السفر للصلاة عند إمام ذي صوت حسن؟
لا، لا يجوز الصلاة السفر مسجد صلى فيه، لكن السفر لطلب العلم، يكون تطلب العلم له أو تحفظ القرآن عنده لا بأس، أما تسافر لتصلي معه لأنه حسن الصوت لا. إذا سافرت المسجد شد الرحل المسجد ما يجوز، غير المساجد الثلاثة. نعم. لكن سفر العلم، سفر لطلب العلم أو للتجارة أو للزيارة أو لزيارة الأقارب لا بأس. نعم.
أحسن الله إليكم. هل الطواف بالقبر بنية التقرب إلى الله من الشرك الأكبر أم الأصغر؟
لا، بدعة، بدعة، لأن النية لله لكن المكان مبتدع. إذا طاف حول القبر إن كان يطوف لله فهو مبتدع، وإن كان يطوف للميت فهو شرك مشرك، ينصرف العبادة لغير الله. نعم.
أحسن الله إليكم. ما هو الفرق بين المحبة في الله والمحبة لله والمحبة لأجل الله؟
المحبة، قلنا المحبة ذات أنواع، محبة الله هذه أصل الدين وأساسه بالله، هو الإيمان، الإيمان محبة لله، من لم يحب الله هو. الثاني محبة في الله ولأجل الله واحد، وهي أن تحب الأنبياء والصالحين لله، تحب الشخص لأنه مستقيم على طاعته، هذا قال محبة في الله ولأجل الله. والثاني المحبة مع الله، هذه محبة شركية، هي ثلاثة أنواع. فقول السائل في الله ولأجله واحد، هذه واحد في الله ولأجل الله، ومحبة الله ومحبة مع الله. نعم.
أحسن الله إليكم.
ولكن المحبة، محبة الطبيعية هذه غير الأخير، محبة الولد، محبة كذا، محبة الطعام، محبة الشراب. نعم.
أحسن الله إليكم. ما هو القول الراجح في عقيدة ابن حجر العسقلاني؟
الحافظ رحمه الله محدث وخدم الإسلام وحقق وخاتمة المحدثين، لكن له أغلاط في العقيدة، يقرر أحيانا مذهب الأشاعرة، وهو ما يقال أشعري لأنه قد لا يوافق الأشاعرة في صورهم، أحيانا يوافق الأشاعرة وأحيانا يرد عليهم، لكنه أحيانا كغيره مثل كذلك النووي يؤول بعض الصفات على طريقة الأشاعرة. والسبب في هذا أن هؤلاء العلماء لم ينشأوا منذ الصغر ولم يوفقوا لمن يرشهم على مذهب السنة والجماعة، فظنوا أن هذا هو التنزيه، صاروا يؤولون المحبة ويؤولون الاستواء لأنه ظنوا أن هذا هو التنزيه، نشئوا على هذا وهم يطلبون الحق، ولهم أعمال عظيمة وخدمات، خدموا الإسلام بالمؤلفات العظيمة نفع الله بها، ولكن تجتنب هذه الغلط، فنسأل الله أن يغفر لهم في بحر حسناتهم كثيرة. لكن هذا يجعل طالب العلم الآن، يوجب طالب العلم أن يحمد الله أن وفق لمن يمشي على معتقد السنة والجماعة، هذه نعمة عظيمة. لكن هؤلاء علماء الفطاح الكبار زلوا وغلطوا، كبار مثل الحافظ غلطوا في هذا أول الصفات، وأنت من الله عليك وأن طالب علم صغير بأن تعرف مذهب السنة والجماعة بالحق، الحمد لله والزم الحق واحذر من مخالفته. نعم.
أحسن الله إليكم. ما حكم صنع الطعام في العزاء والاجتماع لأهل الميت، وهل ثبت هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم؟
هذا من النياحة، قال جرير بن عبد الله البجري صاحب الجرير: كنا نعد الاجتماع عند أهل الميت وصنعة الطعام على عهد الرسول من النياحة، هذا لا يجوز، يجتمعون ويصنعون لهم طعام، ولكن السنة أن يصنع الجيران أو الأقارب لأهل الميت طعام، يصنعونه لهم ويهدون لهم لأنهم مشغولون بميتهم. فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء نعي جعفر لما قتل في غزوة مؤتة قال النبي صلى الله عليه وسلم اصنعوا لآل جعفر طعاما فقد أتاهم ما أشغلهم. أما هم يصنعون طعام للناس لا، لكن ما يفعل بعض الناس الآن كونهم الآن يجتمعون عند الميت ويأتون من بعيد ثم يرتبون يقول فلان عليك غدا وفلان عليه العشاء ويجلسون أسبوع، هذا ما ينبغي. أولا الاجتماع عند الميت ما هو مشروع، هذا الذي ينبغي كل أحد يسلم وينصرف والحمد لله، سلم وانصرف أو يشرب فنجان قهوة وامشي، أما تجي ساعات وأيام حتى يؤتى بالطعام وتأكل ما يصلح، هذا ممنوع، لا ينبغي هذا. كذلك الكهرباء والسجاجيد التي تفرش وبعضهم يجيب مخيمات أو يستأجر قصر أفراح، كل هذا ما ينبغي، كل هذا يخشى أن يكون هذا من النياحة. نعم.
أحسن الله إليكم، هل التصوير الفوتوغرافي بالهواتف وآلات التصوير حرام، وهل الخلاف فيها معتبر؟
نعم، نرى أنه لا يجوز. كبعض إخواننا من أهل العلم بعضهم يرى أن هذا ليس تصوير وأن هذا عكس وأنه حبس للظل، وإنما الصورة التي يصنعها الإنسان بيده وبالريشة، ولكن هي تسمى صورة على كل حال. قد سئل شيخنا سماحة الشيخ عبد بن بزر رحمه الله عن هذا فقال صورة، فقيل إنه هذا إنها لا تسمى صورة، فقال هذه مكابرة وهذا مسجل عليه. نعم.
أحسن الله إليكم، فضيلة الشيخ نحبكم في الله.
حبك الله لا يبدأ فيه.
ما هو الدليل ما هو الدليل على جواز التشريك تشريك النية في زيارة مسجد النبي صلى الله عليه وسلم وقبره؟
لأنه ما قصد الزيارة بالخصوص، جعل مع المسجد. نعم.
أحسن الله إليكم، هل لتوحيد الألوهية أركان؟
نعم، ركنها النفي والإثبات. النفي هو الكفر بما يعبد من دون الله والبراءة من كل معبود سوى الله، هذا كفر الطاغوت. والإثبات هو الإيمان بالله، قال تعالى فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى، ركنا النفي والإثبات. نعم.
أحسن الله إليكم، هل تغتسل المرأة غسل الإحرام في الفندق
أم
هل تغتسل المرأة غسل الإحرام في الفندق أم في الميقات؟
تغتسل في أي مكان، تغتسل المرأة أو الرجل، لو تغسل في بيتك ثم إذا تتى الميقات تلبي، لأنه كان قريب، ولا سيما إذا كنت في المدينة قريب أو في الطائرة تغتسل ثم إذا حدث الميقات تلبي. نعم، والاغتسال سنة لو تركت لا حرج. نعم.
أحسن الله إليكم، ما حكم صيد السمك بالمتفجرات؟
صيد السمك اللي في البحر
نعم
بالمتفجرات، طيب وكيف المتفجرات هذه تفجرها وتمسكها ولا تزول، تتقطع وتزول ولا تأخذها؟ إن كانت تزول تقطعها معناها لا، إضاعة مال، ما يجوز تضيع المال، يعني تقصد أن تفجرها ولا ينتفع بها، مثل تصيد عصفور وترميه تصيد عبث، هذا ما يجوز، لكن تصيده تأكله لا بأس، تصيد صيد لتأكل، أما تصيده وترميه هذا عبث، أو تصيد السمك من المتفجرة وترميها هذا لا يجوز، لكن تصيدها تأخذها لا بأس. نعم.
ما حكم حضور المرأة للمناسبات التي توجد فيها نساء متعريات؟
إيش؟
ما حكم حضور المرأة للمناسبات التي توجد فيها نساء متعريات؟
تنكر المرأة فإن قبلوا وإن انصرفت، كذلك الرجل إذا دعي إلى وليمة فيها منكر ينكر المنكر فإن يزيل المنكر وإلا انصرف. نعم.
وما هو حكم لبس المرأة للفستان الذي يكون إلى نصف الساق أمام النساء؟
إيش وما هو
حكم لباس المرأة لبس المرأة للفستان الذي يكون
ما ينبغي للمرأة، ينبغي المرأة أن تلبس من اللباس أمام النساء مثل ما تلبسه عند المحارم، لأن الله تعالى جعل النساء مثل المحارم، قال ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن ثم قال أو نسائهن، فجعل ما تبديه المرأة للمرأة مثل ما تبديه لمحارمها. نعم. ولا ينبغي لها مثل ما تفعل بعض الناس إذا جاءت إلى المناسبات تكشف الظهر، تكشف الفخذ والبطن، هذا ما يجوز له، تعري هذا، إنما تبدي للنساء ما تبديه لمحارمها كما في الآية الكريمة. نعم.
أحسن الله إليكم، هل السفر إلى البلدة المجاورة لصلاة الجمعة بحجة أن فيها إمام سني بعكس البلدة التي أنا فيها؟
لا، نقف على هذا إن شاء الله غدا إن شاء الله، وفق الله جميع طاعته وثبته وجميع، وصلى الله على محمد وآله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت.